بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال سورة المسد، وسورة المسد وتسمى أيضا سورة تبت لأول كلمة فيها، وتجد أن المسد أكثر في المصاحف وكذلك تبت. ولم يذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان إلا هذين الاسمين، وذكر بعض أهل العلم كأبي حيان وغيره أنها تسمى أيضا سورة اللهب، تسمى سورة اللهب، وبعضهم يسميها سورة أبي لهب. وهي مكية باتفاق العلماء، نزلت في مكة، وسبب نزولها كما في البخاري عن ابن عباس لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فنادى: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمع يا بني هاشم، اجتمع عنده قومهم بني عبد مناف وغيرهم، فقال: إن أخبرتكم أن جيشا أراد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال هذا المدبر عمه أبو لهب واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، قال: أجمعت تبا لك، أجمعتنا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. فقال المؤلف: قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب. فهذه سورة من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا المدبر لم يسلم، مثلما أخبر الله عز وجل أنه في النار، وقد أسلم من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام حمزة والعباس. وأما البقية فقد ماتوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عماته فالمتحقق أنها أسلمت هي صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، هي الذي ثبت أنها أسلمت من عمات النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أن عاتكة أيضا أسلمت، لكن لم يثبت هذا. وقيل أيضا أن عمة أخرى من عمات النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت، وذكر ذلك الواقدي وغيره، لكن لم يثبت بأسانيد صحيحة. فالذي ثبت أنه أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته حمزة والعباس وعمته وعمته صفية. وأما أبو لهب مع أنه حضر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان من أكثر أعدائه، هو وزوجته العوراء التي يقال لها أم جميل وليس فيها شيء من الجمال، ولهذا فهي أولى أن تسمى بأم قبيح، فالقبح كان علما لها. فقال هنا في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب. لماذا هنا ذكر اليد ولم يقل تبت أبي لهب، إنما قال يدا أبي لهب؟ لأن اليدين هي التي يكتسب بها ويعمل بها ويؤذي بها، كما قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت يداك أي بما عملت، لأن غالبا أن الإنسان يعمل بيده، فلهذا سميت هنا اليد ونسبت الخسارة إليها. تبت يدا أبي لهب وتب. وهنا أيضا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب، كدني بأبي لهب، اللهب هو النار اشتعالها، فكني بالنار لأنه من أهل الشر. وقوله وتب هنا تكرار للفعل الأول، وهذا من باب التأكيد كما هو معتاد في القرآن. قال قوله جل وعلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما أغنى عنه ماله وولده، فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. ما أغنى عنه ماله، ماله معروف، وكان أبو لهب عنده مال وهو من أغنى قريش. وما كسب أكثر أهل التفسير أي ولده، أن أولاده أيضا غالبا أشرار. وما يغنون عنه شيئا، لكن قد أسلم من أبنائه وكذلك بنته، وبقية أبنائه لم يسلموا. ولهذا ذكر الخرائط وغيره في عن ابن عباس أنه دخل مرة في خصومة بين أبناء أبي لهب وهم يتخاصمون، ضربه أحد أبنائه في عينه ضربة، أي ضرب ابن عباس، فقال صدق الله ما أغنى عنه ماله وما كسب، أنا نزل هذه الآية عليه على ما كسب، أي ما من أولاده، أنهم لن يغنوا عنه شيئا. قال سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نار جهنم ذات اللهب المشتعل، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لأذيته. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا وعيد لهذا الشقي، وهو في وهو في الحياة لا زال، ولهذا أصابه الرعب، أصابه الخوف، ولما توعده النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أنه سيقتل كما ذكر ابن إسحاق، فخاف أن يذهب كذلك أمية بن خلف، أيضا خاف أن يذهب إلى بدر، لكن وعد الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى سبق عليهم، فذهبوا. أو هذا أمية، هذا أمية بن خلف لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله، فلهذا خاف. وأما أبو لهب أيضا صار مرعوبا بعد نزول هذه الآيات. قال: وامرأته حمالة الحطب. فهنا ذكر العلماء عدة أقوال لماذا نسبها الله عز وجل إلى حمل الحطب. قيل لأنها كانت مفسدة وكانت تذهب إلى بيوت الناس وبيوت النساء لأجل أن تفسدهم، وكذلك تصدهم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كانت معادية، فسماها الله عز وجل معنى لقبها بحمالة الحطب. وقيل أن هذا كان عملها، أنها كانت تعمل في حمل الحطب، فإذا كانت حمالة حطب فما لها بهذا الأمر العظيم أن تصد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنها لما نزلت هذه الآية جاءت هذه العوراء وأرادت أن تهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت وأبو بكر جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك الذي سمعت أنه قد هجانا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندها صرف الله عز وجل عنها وأعماها عنه، فذهبت وهي تقول: مدمما أبينا ودينه قلينا. مدمم، أرادت النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون مدمم ما يقول محمد، وهذا من صرف الله عز وجل لاسمه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر كما قاله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل صرف عن اسمي أديته، فهم يقولون مدمم وأنا محمد، فكانت تقول مدمما أبينا ودينه قلينا، فلهذا كانت أيضا من ما ذكر أنها سميت حمالة الحطب، كما ذكر هنا المؤلف أنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لأديته. وكان بيت أبي لهب من أقرب الأبيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جاره، ولأنه كان عمه، إلا أنه عنده قسوة وغلظة حتى أنه كان من أكثر أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، أي تحمل الحطب لتوقد النار على زوجها وتشعلها عليه، لأنها كانت تحرضه في الحياة عندما كانت في مكة، فإنها كانت تحرض زوجها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقال رحمه الله: في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن، ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. ففي جيدها أي في عنقها، وليس كما يفهمه كثير من الناس في جيدها أي في يدها. وإنما هو في عنقها حبل من مسد، فهذا الحبل من ليف وخشن يجعل في عنقها ترفع به في النار وترمى جزاء وفاقا. فهذه الآية نزلت كما قلنا في هذا المدبر، وتوعده الله عز وجل بالنار. وأما أنه يخفف عنه يوم الاثنين، فلعلكم سمعتم ما ذكر الشيخ أبو هاشم في هذا الباب، فهي في البخاري لكنه مرسل. وأيضا رؤية العباس، معنى رؤية رآه أحد أهله، وجاء في رواية أنه العباس، معنى قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، فهي رؤية تعتبر رؤية كافر ليست رؤية مؤمن. فالمهم أن هذه الآية فيها الوعيد على هذا المدبر وهو حي، توعده الله عز وجل ومات وهو كافر، وهذا كما قلنا علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن عمه أبا لهب لا يسلم بل يموت كافرا. طيب، هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.